بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: كتاب القصاص. كانت العرب في الجاهلية إذا قتل الرجل الرجل طلبوا أولياء القاتل، ثم قتلوا من أولياء القاتل من هو أعز مكانا وأعظم شرفا، ولربما استرسلوا في سفك الدماء المحرمة حتى تقتل الأمم من أجل النفس الواحدة. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الشريعة الكريمة التي اشتملت على الرحمة من الله بعباده. ووجه ذلك أن الله رحم الناس فحفظ دماءهم من السفك، وصانهم عن حياة الهمجية والوحشية وأضران الجاهلية، فأمر سبحانه وتعالى بقتل القاتل كائنا ما كان، وهذا على العصر، سواء كان عزيزا أو ذليلا، كريما أو مهانا، حسيبا أو غير حسيب. وساوت نصوص الكتاب والسنة بين الناس في أحسابهم وأنسابهم، فيقتل الشريف بالوضيع والوضيع بالشريف، فالكل في حكم الله عز وجل سواء، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال علي رضي الله عنه: ذهب النسب اليوم، فأصبح الناس في حكم الله وشريعة الله على حد سواء، يقتل الشريف لقاء عدم الوضيع، وهكذا الغني لقاء عدم الفقير. فحقن الله عز وجل دماء العباد. وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى هذه العاقبة الحميدة بقوله جل شأنه: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فأخبر سبحانه وتعالى أن قتل القاتل لقاء ما فعل وأخذه بمثل ما جنى أنه حياة للعباد ورحمة بهم. ووجه ذلك أن القاتل إذا لم يقتل فإنه سيقتل غير من قتل، فمن استرسل في الدماء فإنه يحب سفكها ويصبح سفكها شيئا يسيرا بالنسبة له. ولذلك قال سبحانه وتعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. فالذي يكون جريئا على الدم الواحد يكون جريئا على الدماء، ولذلك لا بد من قتله حتى تعصم دماء الناس من شره. وكذلك أيضا يكون القصاص حياة لبقية الأنفس، فإن أولياء المقتول ربما كانت لهم شوكة ومنعة وقوة، فطلبوا أولياء القاتل ولم يرضوا بالقليل فيسفكون الدماء الكثيرة، فحقن الله عز وجل دماء أولياء القاتل. وقد أشار سبحانه وتعالى إلى ذلك بقوله جل ذكره: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، أي لا يقتل ولا يجاوز الحدود بالإسراف في القتل وسفك الدماء كما كان الناس في الجاهلية يفعلون. وإذا حكمنا بالقصاص فلا بد من أمور ينبغي توفرها حتى يحكم بهذا الحكم، ومن ذلك ما ذكره العلماء من شروط وجوب القصاص. فالشرط الأول أن يكون القاتل إنسانا مكلفا، وقد بينا أن حقيقة المكلف هو البالغ العاقل، فينبغي للشخص الذي تولى القتل أن يكون بالغا عاقلا، فلو كان غير بالغ بأن كان صبيا، أو كان غير عاقل بأن كان مجنونا، فإنه لا يقتص من الصبي ولا يقتص من المجنون. والسبب في ذلك أن الله عز وجل أسقط المؤاخذة عن الصبي والمجنون، وكل منهما ليس عنده العقل والإدراك للأمور كما ينبغي، ولذلك يكون إقدامه على القتل ليس كإقدام العاقل والبالغ. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الصبي لا يقتل، وكذلك بالنسبة للمجنون لا يقتل ولو كان كل منهما متعمدا للقتل. وهنا مسألة، فلو أن إنسانا دعا صبيا وقال له اذهب واقتل فلانا وأعطاه السلاح فذهب الصبي وقتل من أمر بقتله، فهل يقتل من أمر الصبي بالقتل أو لا يقتل؟ قولان للعلماء رحمهم الله، فذهب المالكية والشافعية في أحد الوجهين والحنابلة في رواية إلى أن من أمر الصبي بالقتل أنه يقتل، ولا يقتل الصبي لكونه غير مكلف فيسقط القصاص عن الصبي لوجود العذر، ولا يسقط القصاص عن الآمر لأنه مكلف مؤاخذ بما فعل. واستدلوا لمذهبهم بدليلين من القياس. الدليل الأول، قالوا إن هذا الذي أمر الصبي إنما كان الصبي في يده بمثابة الحية وبمثابة السلاح، فيكون قاتلا من هذا الوجه، أي أنه يقاس على الذي أنهج غيره الحية، فلو أن إنسانا أمسك الحية وقتل غيره بها فإنه يقتل الذي أمسك الحية، وهذا باتفاق أصحاب القولين. قالوا كذلك من أمر الصبي يعتبر الصبي في يده بمثابة الحية، وهو المسلط حقيقة والباعث على الفعل، فيقتل ويؤاخذ بجريرته. الدليل الثاني، قالوا إن من أمر الصبي بالقتل هو مثل الرجل الذي يحمل الرجل ويرميه في جريدة الأسد، فلو أن إنسانا أمسك إنسانا ثم رمى به في جريدة أسد أو ألقاه في أرض مسبعة على وجه يؤدي بالتلف في غالب الحال فإنه يعتبر قاتلا قتل عنه. قالوا كذلك من أمر الصبي فإنه بمثابة من أرسل السبع على الغير، فيجب القصاص على الآمر للصبي كما يجب القصاص على من ألقى غيره في جريدة الأسد. وقالوا إن هذا القتل لا شك أنه قتل، ولو فتحنا هذا الباب فإن المجرمين يمسكون الصبيان والأحداث ويرسلونهم على من أرادوا قتله فيقتلون فيقتلون ويعيثون في الأرض فسادا، فخالف مقصود الشرع من صيانة دماء الناس وأرواحهم. وذهب الإمام أبو حنيفة وأصحابه ووافقه الشافعية في أحد الوجهين والحنابلة في الرواية الثانية رحمة الله على الجميع إلى أن من أمر الصبي أن يقتل ثم قتل الصبي أنه لا يقتل الصبي ولا الآمر. وقالوا إن هذه المسألة تخرج على المسألة المعروفة، وهي اجتماع السببية والمباشرة، والقاعدة أنه إذا اجتمعت السببية والمباشرة فالحكم للمباشرة ويسقط حكم السببية. قالوا فالذي أمر الصبي متسبب والصبي مباشر، والمباشرة تسقط حكم السببية، فلا قصاص على الآمر من هذا الوجه. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله أن من أمر صبيا أو مجنونا بالقتل فقتل أنه يقتل، وذلك واضح وظاهر من دليل أصحاب القول الأول، والقتل في هذا واضح جلي، وهو قاصد لسفك النفس المحرمة، فالصبي في يده بمثابة الحية وبمثابة ما ذكروا من قياسه على من ألقى على الأسد. الشرط الثاني، يشترط في وجود القصاص أن يكون المقتول أن يكون القاتل قاصدا للقتل، فلو قتل على سبيل الخطأ ومن غير قصد فإنه لا يثبت القصاص، لأن الله عز وجل لم يوجب القصاص في الخطأ على ظاهر آية النساء في قتل الخطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، فلم يأمر الله جل وعلا من قتل خطأ أن يقتل، فدل على أن من قتل خطأ لا يقتل. فاشترط العلماء رحمهم الله بقدر وجود القصاص أن يكون القاتل قاصدا للقتل. ومثال الخطأ أن يرمي الإنسان صيدا أو فريسة ثم يمر آدمي بينه وبين الفريسة فيموت، ونحو ذلك من الصور التي سنذكرها إن شاء الله تعالى. الشرط الثالث، يشترط لوجود القصاص أن يكون المقتول معصوم الدم، فإذا قتل إنسانا غير معصوم الدم فلا قصاص، وهو الكافر. فلو أن مسلما قتل كافرا حربيا أو غير حربي، ذميا كان أو مرتدا، فإنه لا يقتل المسلم بالكافر مطلقا، وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: ولا يقتل مسلم لكافر. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم لا يقتل بالكافر وأطلق، ولم يقيد ذلك بكافر معين، فدل على أن المسلم لا يقتل بالكافر ولو قتله عمدا، ولو كان الكافر ذميا، ولو كان معاهدا. وذهب الإمام أبو حنيفة النعمان عليه من الله الرحمة والرضوان إلى أنه لو قتل الذمي أنه يقتل به، فقال بوجوب القصاص على المسلم إذا قتل الذمي قاصدا. والسبب في ذلك أنه نزل الذمي منزلة المسلم من جهة العهد، وكذلك احتج بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل مسلما بذمي، فقال: أنا حق من وفى بذمته. فقال: يقتص منه من هذه الوجوه. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور أن المسلم لا يقتل بالكافر مطلقا، وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين من أن المسلم لا يقتل بالكافر. أما لو قتل الكافر الكافر في بلاد المسلمين ثم رفع إلينا أمرهم أو احتكموا إلينا وهم على الذمة، فإنه يقتص من الكافر إذا قتل الكافر، وذلك لأنه شرع الله عز وجل في القصاص الذي يقتضي المساواة. وإنما شرع قتل المسلم بالكافر، ومفهوم ذلك أن الكافر يقتل بالمسلم ويقتل كذلك الكافر بالكافر. الشرط الرابع الذي ينبغي أن يتوفر أن لا يكون القاتل والدا للمقتول، فإن كان والدا له ففيه خلاف بين العلماء رحمهم الله، فإن قتل الوالد ولده فذهب جمهور العلماء رحمة الله عليهم إلى أنه لا يقتل الوالد بالولد، واحتجوا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقاد الوالد بولده، وكذلك بآثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: إنه أما إن الله عز وجل أمر بإحسان، أمر الولد أن يحسن إلى والده، وقتل الوالد بولده ليس من الإحسان في شيء، والوالد سبب الوجود فلا يكون الولد سبب الهلاك. وذهب الإمام دا مالك وداود الظاهري إلى أن الوالد يقتل إذا قتل ولده عمدا، وذلك بأن يضجعه ثم يمر السكين عليه، وهذا على تفصيل عند المالكية وإطلاق عند الظاهرية. واحتجوا بنصوص الكتاب والسنة التي دلت على وجود القصاص ولم تستثني أحدا من هذا العموم فقوله سبحانه وتعالى كتب عليكم القصاص في القتلى وكقوله سبحانه وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس قالوا فالوالد قتل نفسا فتقتل نفسه لقاء النفس التي قتل وهذا المذهب أقوى من جهة الدليل ولذلك لا دليل صحيح ليس هناك دليل قوي يقوى على استثناء الوالد عند قتله للولد إلا إذا وجدت شبهة التأديب التي توجب انصراف القتل من العمدية إلى شبه العمد إذا ثبت هذا فإنه إذا توفرت هذه الشروط في القاتل فينبغي أن تتوفر شروط أخرى للحكم باستيفاء القصاص فلو أن القاتل كان مستوفيا لهذه الشروط فينبغي قبل أن يحكم بثبوت القصاص أن تتوفر أمور أولها أن يكون ولي المقتول مكلفا فلو كان ولي المقتول غير مكلف كالصبي والمجنون فإنه لا يستوفى القصاص وإنما يتوقف الحكم بالقصاص إلى إفاقة المجنون وبلوغ الصبي ولذلك لا يحكم باستيفاء القصاص حتى يبلغ الصبي فلو أن إنسانا قتل رجلا ولهذا الرجل يتيم فإننا ننتظر بلوغ اليتيم ولو بعد سنوات فإذا بلغ اليتيم عاقلا فإنه يخبر بدم أبيه ويخير بين القصاص وبين العفو للدية أو العفو المطلق فإن اختار القصاص فإنه يحكم به الشرط الثامن وذلك لأن الله سبحانه وتعالى رفع المؤاخذة عن الصبي والمجنون فلم يعتد بقولهما فينبغي الانتظار إلى الإفاقة والبلوغ بحديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق الشرط الثاني الذي ينبغي توفره للحكم باستيفاء القصاص أن يطالب ولي الدم بالقصاص أما لو لم يطالب بالقصاص وعفا فإنه لا يستوفى القصاص وذلك لقول الله جل وعلا ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا فأخبر سبحانه وتعالى أن ولي المقتول له الحق وذلك هو المعبر عنه بالسلطان فقد جعلنا لوليه سلطانا فدل على أن الحق في استيفاء القصاص لمن للولي فإذا طالب الولي بالقصاص فإنه يقتص وإلا فلا الشرط الثالث أن يؤمن الحيف عند القصاص والمراد بالحيف الجور والزيادة فإذا كان القصاص يتضمن ظلما للمقتول فإنه حينئذ ظلما لنفس بريئة من القتل فإنه يتوقف عن القصاص حتى يزول ذلك الأمر ومن أمثلة ذلك لو أن امرأة قتلت وكانت هذه المرأة حاملا فإننا لا نقتل هذه المرأة الحامل حتى تضع جنينها وتسقيه وذلك لأننا لو قتلناها حال الحمل فإننا في هذه الحالة قد أقدمنا على إزهاق روحين وقتل نفسين والنفس الثانية بريئة وليس لها حد المشاركة في القتل فلذلك يعتبر قتلها من الظلم فينتظر حتى تضع حملها وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما جاءته المرأة تعترف بالزنا وهي حبلى أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تبقى حتى تضع الحمل، فلما وضعت حملها وقامت على شأنه جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بها فشكت عليها ثيابها ثم رجمت، فدل هذا على أنه إذا ثبت القتل على الحامل أنه ينتظر حتى تضع حملها. فإذا وجدت هذه الشروط الثلاثة فإنه يحكم باستيفاء القصاص، وحينئذ يتولى أولياء المقتول القتل أو يتولى السلطان القتل على حسب ما يرى من المصالح، ولا يحكم. وهناك أمور تمنع من القصاص إذا ثبت. أحد هذه الأمور أن يأفو أولياء المقتول، فإن العفو يسقط القصاص كما قدمنا. وإذا كان العفو منه فإنه في حينئذ يحكم بالعدول إلى التخيير، فإن شاءوا عفوا إلى بدن وهو الدية، وإن شاءوا عفوا إلى غير بدن وذلك بالعفو المطلق. وكانت شريعة موسى عليه الصلاة والسلام أن القاتل يقتل ولا يعفى عن القاتل ولا يحكم بالديات. ثم خصف الله في شريعة عيسى بن مريم فجاء بالتخفيف الأنتأمى في التوراة وذلك بالعفو ولكن إلى دية. فكان في شريعة عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام إذا قتل القاتل يخير أولياؤه بين القصاص وبين أخذ الدية ولا يعفون عفوا مطلقا. ولما بعث الله عز وجل رسوله صلوات الله وسلامه عليه خصف الأعصار فكان العفو، فجعل له العفو إلى بدن والعفو إلى غير بدن، كأن يعفو عفوا مطلقا فيكون أجره على الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الذي يسقط القصاص أن يموت القاتل. فلو أن إنسانا أقدم على القتل ثم لما رأى المقتول فجع بسبب جنايته فمات من ساعته فإنه يسقط القصاص وقد قتله الله عز وجل بفعله. وإذا اختص من الإنسان فإنه حينئذ يكون أمره إلى الله سبحانه وتعالى بالعفو. وقال بعض العلماء إنه إذا قتل القاتل فإنه يبقى حق المقتول يأتي به إلى الله جل وعلا يوم القيامة قد لبده، ويلقي رأسه بين يديه فيقول يا رب سل هذا فيما قتلني. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة الدماء تعظيما لأمرها وشأنها. والقصاص ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يكون القصاص بالقتل، والقسم ذلك في الأنفس والأرواح كما هو معلوم. والقسم الثاني يكون القصاص فيه في الجروح، وذلك إذا جنى الإنسان على الأطراف. فأما الجناية على النفوس فإن القصاص فيها بالقتل، وأما الجناية على الأطراف فإن القصاص فيها يكون بفعل يماثل فعل الجاني بمن جنى عليه، وذلك على تفصيل سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. فأما القصاص في الأنفس فإنه يكون في نوع واحد من القتل، وذلك أن القتل ينقسم إلى ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون قتل عمد وعدوان، والصورة الثانية أن يكون قتل شبه عمد، والصورة الثالثة أن يكون قتل خطأ. فأما قتل العمد فله ضوابط وصور إن شاء الله سنذكرها، وأما قتل شبه العمد فقال بعض العلماء ليس بصحيح، وليس هناك قسم يقال له شبه عمد، وهذا من التناقض عندهم. وقال جمهور العلماء إن شبه العنب ثابت. وبهذا القول قال جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة بإثبات شبه العنب. وذهب المالكية رحمة الله على الجميع ووافقهم الظاهرية إلى أن قتل شبه العنب ليس بموجود، وأن القتل ينقسم إلى القسمين، إما أن يكون قتل عند وإما أن يكون قتل خطأ. واحتج الجمهور على إثبات شبه العنب بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إن في قتيل خطأ العنب قتيل الصوت والعصا والحجر 100 من الإبل. قالوا: فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم نوعا ثالثا في القتل، وهو قتل شبه العنب، وسماه خطأ العنب. والسبب في ذلك أنه يتردد بين الأمرين، ففيه شبه بالعنب وفيه شبه بالخطأ، وذلك لوجود الملابسات أثناء جريمته، حيث تقتضي إلحاقه بالعنب من وجه وإلحاقه بالخطأ من وجه. واحتج الظاهرية والمالكية بنص الكتاب، فقالوا: إن الله سبحانه وتعالى ذكر في القتل نوعين، فذكر العنب وذكر الخطأ ولم يذكر شبه العنب، وشبه العنب عندهم ضرب من التناقض. قالوا: كيف يكون القتل قتل شبه العنب؟ وذلك أنه لا يجمع بين النقيضين، فالخطأ نقيض والعنب نقيض، فكيف نقول هو خطأ وعنب؟ هذا هو محصل دليلهم، والذي يترجح والعلم عند الله أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قتل عمد وعدوان، وقتل شبه عمد، وقتل خطأ. وذلك لصحة دلالة السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي صرح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بإثبات هذا النوع الثالث، أعني خطأ العمد أو شبه العنب كما يسميه العلماء رحمهم الله. وأما ما ذكره الظاهرية والمالكية من أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر هذا القسم الثالث، فنقول إن القرآن أجمل والسنة فصلت، ولذلك لا تعارض بين إجمال القرآن وتفصيل السنة. وكم من أمور ثبتت زيادتها بالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتوضيح ذلك أن نقول إن الخطأ الذي ورد في القرآن ينقسم بدليل السنة إلى نوعين: خطأ يشبه إلى نوع يشبه العمد وهو شبه العمد، ونوع يتمحض الخطأ فيه وهو الخطأ المحض. ولذلك يعتبر هذا المسلك جامعا بين دليل الكتاب والسنة. أما ما استدلوا به من قولهم إن قول العلماء بشبه العمد هو ضرب من المناقضة وجمع بين النقيضين فمردود، وذلك لأن الجمع بين النقيضين متعذر عند اتحاد المحل، والمراد هنا الإلحاق في الصور، فانتفى ما ذكروه. إذا ثبت هذا فإن العنب ينبغي لطالب العلم أن يكون على إلمام ودراية بصوره، وذلك أن له صورا ذكرها العلماء: الصورة الأولى أن يكون بالجرح، الصورة الثانية أن يكون بالضرب المفضي إلى الهلاك والتلف والموت، الصورة الثالثة أن يكون بالتربية، والصورة الرابعة أن يكون بالتحريق، والخامسة أن يكون بالتغريق، والسادسة أن يسقيه السم أو الدواء القاتل، والسابعة أن يسحره ويكون سحره قاتلا، أي أن يكون السحر مفضيا إلى القتل بعلم الذي فعل السحر، والصورة الثامنة أن يتسبب في قتله كما هو الحال في شهادة الزور ونحو ذلك. فهذه من أشهر صور القتل بالعمد. فأما القتل العمد الذي يكون بالجرح فالمراد به أن يأخذ آلة حادة ويجرحه، سواء كان ذلك بالسيف أو بالسكين أو بالخنجر أو بالرمح. فلو أن إنسانا أمسك سكينا وطعن غيره بها كان قاتلا قتل عمد. وهكذا لو أنه طعنه بالسيف أو بالخنجر أو بالرمح. وفي حكم هذه الآلات ما وجد في عصرنا الحاضر، وهو الذي يكون بالطلق الناري، الطلق بالسلاح الناري الموجود الآن، يعتبر مما له نور ونفاذ في البدن، وهو جارح في غالب صوره. ولذلك يعتبر كل من أقدم بالقتل بهذه الآلات يعتبر قتله قتل عمد يوجب القصاص. أما الصورة الثانية وهناك، وهذا النوع من الجرح الذي يكون بالسكين والسيف ونحوها من الآلات الجارحة يعتبر نوعا من الجرح. وهناك نوع ثاني من الجرح فيه تفصيل، وهذا النوع الثاني من الجرح يكون بآلة لا تفضي إلى الهلاك غالبا، على عكس النوع الذي ذكرناه. فإن السكين والسيف والرمح ونحوها من الأسلحة تفضي إلى الهلاك غالبا. أما النوع الثاني الذي معنا فإنه يجرح ولا يفضي إلى الهلاك غالبا، ومثاله الإبرة. فلو أن إنسانا كان جالسا مع أخيه، فلو أن رجلا كان جالسا مع رجل ثم أخذ إبرة وطعنه بها، فهل يعتبر قاتلا قتل عمد يوجب القصاص أو لا؟ الجواب فيه تفصيل. فمن أخذ الإبرة ونحوها من الآلات الجارحة وطعن غيره بها فإنه لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون غرزه للإبرة في المقاتل، والحالة الثانية أن يكون غرزه للإبرة في غير المقاتل. فأما غرزه للإبرة في المقاتل فالمراد بذلك أن يطعنه بالإبرة في مكان يقتل غالبا، والمقاتل منها أن يغرزها في الدماغ أو يغرزها في العين أو يغرزها في الحلق أو يغرزها في ثغرة النحر أو يغرزها في القلب أو يغرزها في الخاصرة أو يغرزها في الخفية أو يغرزها في العجان. فهذه المواضع كلها مقاتل. فإذا غرزت الإبر فيها فإن القتل فيها يعتبر قتل عمد وعدوان يوجب القصاص على من غرز. وأما إذا طعن هذه الإبرة في غير المقتل، كأن يطعنه بها في عقبه وهو مؤخر الرجل والقدم، فإنه لا يقتص من ومات فإنه لا يقتص من. والسبب في ذلك واضح، وذلك أنه لو غرز الإبرة في مثل هذا الموضع ومات الذي غرزت فيه الإبرة، فإن الذي يظهر أنه مات بالقدر ولم يمت بفعل الإبرة، لأن هذه المواضع لا تفضي إلى القتل غالبا. وقال بعض العلماء: بل نفصل لو غرزها في غير المقتل، فنقول يختلف باختلاف الأشخاص. فلو أنه غرز هذه الإبرة وكان الذي غرزت فيه الإبرة في غير المقتل شيخا كبيرا أو طفلا صغيرا، فإنه يعتبر من قتل العمد والعدوان ويجب فيه القصاص. وأما إذا كان قوي البدن جلدا يتحمل، فإن الغالب فيه أنه مات بالقدر لا بفعل الإبرة، ولذلك لا يقتص منه. فهذه هي صور الجرح. الصورة الثانية من قتل العمد أن يقتله بالضرب، والمراد بذلك أن يضربه حتى يموت. والضرب يكون بآلتين، بنوعين من الآلات. النوع الأول منها وهو ما كان ثقيلا بحيث يفضي إلى الهلاك غالبا، فلو أن إنسانا حمل صخرة كبيرة أو دحرجها على غيره فإنها تفضي إلى الهلاك غالبا، ويعتبر القتل بها من قتل العمد الموجب للقصاص والقواد. وكذلك لو رمى لو أنه قلب عليه الحائط، وهكذا لو أسقط عليه السقف من فوقه، فكل ذلك يعتبر من قتل العمد ويجب فيه القصاص والقواد. وذلك أن هذه الأمور توجب الهلاك في الغالب والحكم للغالب. النوع الثاني أن يضربه بآلة صغيرة لا توجب الهلاك غالبا، كأن يضربه بعصا أو يضربه بصوت، ولا يكون ذلك مما هو كبير الحجم، فحينئذ فيه تفصيل. فلو أن إنسانا أمسك العصا وضرب غيره فمات من فعل الضرب، هل يقتص من الضارب أو لا يقتص؟ يقال فيه تفصيل. فإن كان كرر الضرب بهذه الآلة الصغيرة فقتل عمد يوجب القصاص. فلو أن اثنين وقعت بينهما خصومة ثم أمسك أحدهما الآخر وأخذ العصا وضربه ضربا شديدا حتى هلك، وكرر الضرب عليه حتى هلك، فإنه من قتل العمد والعدوان. أما لو ضربه ضربة واحدة وشبهها فإنه لا يعتبر من قتل العمد والعدوان إلا إذا وقعت هذه الضربة في المقتل. فلو ضربه ضربة واحدة بصوت أو عصا ووقعت الضربة على خصيته أو على دماغه أو على جهة القلب، أو ضربه ضربة واحدة للعصا في المقتل، فإنه يعتبر مما يوجب القود والقصاص يعني قتل العمد. أما لو ضربه في غير المقتل ضربة واحدة وشبهها فإنه قتل شبه العمد، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بذلك في قصة المرأة التي رمت أختها بعمود الفسطاط، فدل هذا فحكم النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالدية، فدل على أنه لا يقتص ممن قتل بمثل هذه الآلات إلا إذا كرر الضرب أو وقع ضربه في المقتل. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه إلى أنه لا يقتص في الضرب مطلقا، حتى لو أن إنسانا أخذ حجرة كبيرة ورضخ بها رأس غيره فإنه لا يرى القصاص بالمثقل. وذهب جمهور العلماء إلى ما ذكرناه من إثبات القصاص بالمثقل على التفصيل، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بذلك في قصة المرأة التي قتلها اليهودي. ففي الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين وهي في آخر الرمق، أي تنازع نفسها تريد أن تموت، فقيل لها من فعل بك هذا؟ فلان أو فلان أو فلان حتى ذكر اليهودي، فأشارت برأسها أن نعم، فجيء باليهودي فأقر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالقصاص في قتل ليس فيه جرح وهو القتل بالمثقل، فدل على أن القتل بالمثقل يوجب القصاص. واحتج الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه بحديث المرأتين الذي ذكرنا، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ألا إن في قتيل خطأ العمد قتيل الصوت والعصا والحجر 100 من الإبل. قال: فنزل النبي صلى الله عليه وسلم القتل بالعصا والحجر والصوت منزلة القتل قتل شبه العمد، فدل على أنه ليس بعمد، وذلك لكونه مثقلا والصحيح ما ذكره الجمهور لقوة دليلهم الذي ذكروه وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث شبه العمد فمجاب عنه بأن ذلك إذا لم يكرر الضرب على ما ذكرناه ولذلك يعتبر القول بتكرار الضرب فيه جمع بين النصوص والقاعدة في الأصول أن الجمع بين النصين أولى من العمل بأحدهما وترك الآخر أضف إلى أن دليل الجمهور يعتبر أقوى سندا وأقوى متنا من ناحية قوة الدلالة فهو أولى بالاعتبار من هذه الوجوه. الصورة الثالثة للقتل وهي التردية والمراد بالتردية أن يدفعه من مكان عال كأن يرميه من جبل أو يدحرجه من جبل عال ثم يتردى الإنسان فيهلك فإذا هلك بفعل هذه التردية فإنه قتل عنه. وفي حكم هذه الصورة ما هو موجود من الآن كأن يلقيه من عمارة أو من دور عال فإنه يعتبر من قتل العمد. فلو حمل إنسانا ورماه من دور عال على الأرض فإنه يعتبر قاتلا قتل عمد يوجب القصاص وذلك لأن هذا الفعل في الغالب يوجب زهوق النفس فكان كالقتل بما ذكرناه مما تقدم ولذلك يجب القصاص في مثل هذا. ويستوي في ذلك أن يكون سقوطه على اليابس أو يكون سقوطه على غير اليابس فإنه يجب القصاص في الجميع. الصورة الرابعة التحريق والمراد بذلك أن يحرقه بالنار نسأل الله السلامة والعافية فإن القتل بالنار يعتبر قتل عمد. فلو أن إنسانا صب على غيره الوقود ثم أوقد فيه النار حتى هلك فإنه يقتص ممن فعل ذلك ويعتبر قتله قتل عمد يوجب القصاص على الفاعل والجاني. وفي حكم ذلك ما وجد في عصرنا الحاضر من وضع المواد التي تفجر الإنسان فإن القتل بها يعتبر من قتل العمد. فلو أن إنسانا فجر على غيره سيارته أو داره أو غرفته فمات الذي فعل به فإن هذا الفعل يعتبر من قتل العمد. ولو اشتركت فيه جماعة فإنه يقتص منهم جميعا على العصر المقرر في قتل الجماعة في الواد الواحد. وبناء على ذلك يستوي أن يكون التحريق بالنار أن يكون مباشرة أو يكون بواسطة الآلات الموجودة الآن. الصورة الخامسة التجويع والمراد بذلك أن يحبسه في مكان